سفر دانيال رقم 123. كشفت الدلالة النبوية في دانيال 11:40. الآية 40 من الإصحاح 11 من سفر دانيال تعد إحدى أعمق الآيات في كلمة الله، وكذلك الآية 14 من الإصحاح 8 من سفر دانيال. يمثل نهر حداقل الآية 40، ويمثل نهر أولاي الآية 14 من الإصحاح 8 من سفر دانيال.
تبدأ الآية 40 بالكلمات وعند وقت النهاية، وبذلك تحدد على نحو صريح أن بداية الآية هي سنة 179-98، وقد فك ختم الكلمات 51 في الآية عام 1989 حين فهم أنها تشير إلى انهيار الاتحاد السوفيتي آنذاك. وهذه الكلمات 51 في الآية تمثل كلا من وقت النهاية عام 1998 ثم وقت نهاية آخر عام 1999. لقد وضع الألف والياء توقيعه على الآية لكل من هو مستعد أن يرى ويسمع. إن وقت النهاية لحركتي الملاك الأول والثالث ممثل في تلك الآية الواحدة.
تبين الآية التالية متى تخضع البابوية الممثلة بملك الشمال الولايات المتحدة الممثلة بالأرض المجيدة، وذلك عند قدوم قانون الأحد القريب في الولايات المتحدة. ولذلك مع أن كلمات الآية 40 تحدد وقت النهاية في عام 1798 كبداية ووقت النهاية في عام 1989 كخاتمة، فإن الواقع هو أن التاريخ النبوي الممثل في الآية 40 لا يكتمل إلا في الآية 41 حين يغلب ملك الشمال الأرض المجيدة. وهذا يعني أن التاريخ الممتد من انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989 إلى قانون الأحد القريب في الآية 41 يمثل تاريخ الولايات المتحدة من عهد الرئيس رونالد ريغان حتى صدور قانون الأحد القريب، ويشمل ذلك التاريخ أحداث 11 سبتمبر 2001 وما بعدها حتى ساعة الزلزال العظيم المذكور في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا.
عندما فك ختم الآية في البداية طرح اعتراض على الحقيقة القائلة بأن الادعاء الذي قدمه بيبنجر بأن الآية تمثل التاريخ من عام 1998 إلى قانون الأحد هو ادعاء سخيف، لأن آيات الكتاب المقدس لا تمثل قط فترات طويلة من التاريخ كهذه. لم نكن قد فكرنا في مسألة ما إذا كان هناك حد لمدة زمنية يمكن أن تحصر في آية واحدة، لكننا تذكرنا فوراً أن الآية 11 من الإصحاح 13 من سفر الرؤيا تحدد التاريخ نفسه، وتفعل ذلك في آية واحدة. بدأ تاريخ وحش الأرض عام 1998، ويتحقق تكلم وحش الأرض كتنين عند صدور قانون الأحد القريب الوقوع.
وعندما سلبت البابوية قوتها وأجبرت على الكف عن الاضطهاد، رأى يوحنا قوة جديدة تنهض لتردد صوت التنين وقمضي قدما في العمل نفسه القاسي والمجدف. هذه القوة الأخيرة التي ستشن حربا على الكنيسة وناموس الله قد رمز إليها بوحش له قرنان شبه خروف. علامات الأزمنة، الأول من نوفمبر 1899.
إذا أردنا الدقة فإن الآية 40 تغطي تاريخ سنة 159 حتى الآية 41، وفي الآية 41 يحدد قانون الأحد. لذا وعلى خلاف الآية الواحدة في سفر الرؤيا الأصحاح 13، فإن الآية 40 أقصر قليلا في الواقع، لأن قانون الأحد يأتي في الآية التالية، بينما في سفر الرؤيا الأصحاح 13 تمتد الفترة من 159 إلى قانون الأحد في آية واحدة. تخبرنا الأخت وايت أن الخط النبوي نفسه الموجود في سفر دانيال يتناوله سفر الرؤيا، وأن سفر الرؤيا الأصحاح 13 الآية 11 يتراكب بسهولة فوق الآية 40 إذا اخترت تطبيق مبدأ سطر على سطر.
عندما تطبق مبدأ سطر على سطر
تكتشف أن تمثيل الآية الأربعين لوحش الأرض في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث عشر الولايات المتحدة الذي تصوره الآية الأربعون بالمركبات والسفن والفرسان يتغير من وحش شبيه بالحمل ذي قرنين في عام 1798 إلى وحش يتكلم كالتنين عند صدور قانون الأحد الوشيك، وتجد أيضاً أن الوحش الشبيه بالحمل له قرنان.
الآية الأربعون تمثل أيضاً السبعين سنة الرمزية حين تنسى زانية سور، لأن السبعين سنة الرمزية هي كأيام ملك واحد، والملك هو مملكة، وبناء على الآية الأربعين وخط الإصحاح الثالث عشر من سفر الرؤيا، فإن مملكة النبوءة الكتابية التي تحكم مدة السبعين سنة الرمزية في إشعياء الإصحاح الثالث والعشرين هي وحش الأرض الذي له قرنان من القوة. يبدأ وحش الأرض بقرنين من القوة يمثلان الجمهورية والبروتستانتية، لكن مع اقتراب تاريخ الآية الأربعين من تمامه في الآية الحادية والأربعين تعرف قوتاه النبويتان حينئذ بأنهما سفن قوة اقتصادية ومركبات وفرسان قوة عسكرية.
خلال السبعين سنة الرمزية من الأصحاح الثالث والعشرين من إشعياء تنسى زانية سور التي هي في الآية الأربعين ملك الشمال، ولكن في نهاية السبعين سنة الرمزية ستعود مرة أخرى لتزني مع ملوك الأرض كما حدث في التاريخ الذي سبق انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما يؤكد جميع المؤرخين أن الرئيس ريغان أبرم تحالفاً سرياً مع ضد المسيح في نبوءات الكتاب المقدس بغية إسقاط الاتحاد السوفيتي. وفي الفترة التي سبقت عام 1989 كان ريغان قد بدأ بالفعل علاقة سرية غير مشروعة مع إنسان الخطية، وهكذا بدأ موسيقيون بوخذمصر يتدربون على اللحن الذي كانت الزانية المنسية تشرع في غنائه. إن الخدمة العالمية غير المسبوقة ليوحنا بولس الثاني في ذلك التاريخ بعينه كانت بداية الأغنية والرقص التي جعلت العالم كله يتعجب وراء الوحش.
الآية الأربعون تمثل أيضاً تاريخ الأدفنتية اللودكية الذي بدأ عام 1798 بمرحلة ساردس، ثم إن الذين في ساردس قبلوا النور الذي فك ختمه، فخرجت الحركة الفيلادلفية من ساردس. وعندما رفضت الحركة الفيلادلفية نور عام 1856 تحولت عندئذ من حركة إلى كنيسة لودكية في عام 1863، ومن ثم فمصير تلك الكنيسة أن يتقيأها الرب من فمه في الآية الحادية والأربعين، أي قانون الأحد الآتي قريبا. فالآية الأربعون لا تمثل تاريخ الولايات المتحدة فحسب، بل تمثل أيضاً تاريخ الأدفنتية اللودكية.
أعطيت الأدفنتستية اللودكية نور كلمة الله الإلهي ليكون لها مرتكزها وقوتها، وأعطيت حكومة الولايات المتحدة النور الإلهي لدستور الولايات المتحدة ليكون لها مرتكزها وقوتها. وقد بدأ الإثنان بحسب النبوة كقرنين في عام 1798، وبنهاية السنوات الرمزية السبعين سيتحد القرن الجمهوري المرتد والقرن البروتستانتي المرتد في قرن واحد ويتكلم كالتنين.
قرن الآية الربعين هما الحكومة والكنيسة المختارة، وهما يمثلان خطين نبويين يجريان معا لأنهما يمثلان كقرنين على وحش واحد. أينما ذهب الوحش ذهب القرنان أيضاً، وذلك في التاريخ النبوي نفسه. أما قرن البروتستانتية فله طبيعة نبوية مزدوجة تمثلها كنيسة لابوديكية وفيلادلفيا، وكذلك قرن الجمهورية فله طبيعة نبوية مزدوجة يمثلها الحزبان السياسيان الجمهوري والديمقراطي. والعنصر الثاني من الطبيعة المزدوجة لكل قرن يخرج أخيراً ويرتفع أكثر بحسب الإصحاح الثامن من سفر دانيال.
ثم رفعت عيني ونظرت وإذا كبش واقف أمام النهر له قرنان، وكان القرنان عاليين ولكن أحدهما كان أعلى من الآخر، والأعلى طلع أخيراً. دانيال 8:3.
تتجسد السمات الثنائية لكل قرن في خط المسيح من خلال الصدوقيين والفريسيين، ويقابلها في قرن الجمهورية كل من الليبرالية المؤيدة للعبودية والديمقراطية والووكية والعولمة والمحافظة المناهضة للعبودية والجمهورية الدستورية والتقليديين وماغا، وتتوافق السمات الثنائية للقرن البروتستانتي مع فيلادلفيا ولاودوكية، وليس ثمة تماثل كامل بين انقسام القرنين إلى رمز ثنائي، إذ إن لا الليبرالية التقدمية ولا الماغاوية المحافظة تقفان في الجانب الصحيح من مسألة قانون الأحد، لأن الفريسيين والصدوقيين اجتمعوا عند الصليب، ولكن عند صدور قانون الأحد الوشيك الذي كان الصليب رمزاً له، تتقيأ لاودوكية من فم الرب، ثم يرفع القرن الفيلادلفي كراية، ومع ذلك فإن الطبيعة الثنائية لكلا القرنين تتمثل في الجدل اللاهوتي بين الفريسيين والصدوقيين، وكان رسول الأمم بولس في تاريخ المسيح فيما مضى فريسياً من الفريسيين.
منهجية المطر المتأخر القائمة على مبدأ سطر على سطر تنتج نوراً عظيماً في الآية 40 عند تطبيقها. إن إصحاحات سفر الرؤيا من 2 إلى 18 كلها على اتساق مع الآية 40، وشهادة الإصحاح 23 من إشعياء عن عاهرة سور تتوافق مع الآية 40. وبالطبع هناك عدة مقاطع أخرى ينبغي إسقاطها على الآية 40، لكن لعل أبرز تطبيق سطر على سطر للآية 40 هو الآية 40 نفسها.
في الآية 40 يعرضان كلاهما، وقت النهاية في 170-98 ووقت النهاية في 199، وهذا يوجه طالب النبوة إلى إسقاط وقت النهاية في 170-98 على وقت النهاية في 199، وعندما يفعل ذلك فإن التاريخ المرتبط بالآية 40 ينتج خطين يبدأان كليهما في 170-98 ويستمران حتى قانون الأحد القريب المجيء في الآية 41. الخط الذي يبدأ في 170-98 يحدد الرسالة الداخلية لشعب الله في الأيام الأخيرة، والخط الذي يبدأ في 189 يحدد الرسالة الخارجية لشعب الله خلال التاريخ نفسه. ولذلك فإن الآية 40 تحمل في ذاتها الرمزية الممثلة بالعلاقة النبوية الداخلية والخارجية نفسها، الخاصة بالكنائس السبع والأختام السبعة في سفر الرؤيا. وهذه الظاهرة النبوية ممثلة في آية واحدة مكونة من 51 كلمة.
أدرك الملريون الرسالة الداخلية الخارجية للكنائس السبع والأختام السبعة،
لكنهم أدركوا أيضاً أن الأبواق السبعة مثلت خطاً ثالثاً من الحق كان عنصراً من عناصر التاريخ الذي تمثله الكنائس السبعة والأختام السبعة، وكانت الأبواق كما يذكر ميلر الدينونات الخاصة التي أنزلت على روما. وقد فهم الملريون أن دينونات الله الممثلة في الأبواق السبعة كانت مرتبطة بتاريخ الكنائس السبعة والتاريخ الموازي للأختام السبعة.
تتضمن الآية 40 تاريخ 11 سبتمبر 2001، وفي الآية 40 يتوافق كذلك الخط النبوي للأبواق السبعة. وصل الملاك الأول سنة 1798 ليعلن افتتاح الدينونة في سنة 1844، وتنقسم تلك الدينونة إلى دينونة تحقيقية ودينونة تنفيذية، وتاريخ الآية 40 هو تاريخ الدينونة التحقيقية، وتاريخ الآية 41 فصاعداً إلى أن يقوم ميخائيل وتصب الضربات السبع الأخيرة هو تاريخ الدينونة التنفيذية.
يبدأ الحكم التنفيذي عندما تتكلم الولايات المتحدة كتنين.
إن القرنين الشبيهين بقرني حمل وصوت التنين في الرمز يشيران إلى تناقض صارخ بين الأقوال والممارسة لدى الأمة الممثلة هكذا: إن كلام الأمة هو فعل سلطاتها التشريعية والقضائية، وبمثل هذا الفعل ستكذب تلك المبادئ الليبرالية والسلمية التي قد طرحتها أساساً لسياساتها، إن النبوءة بأنها ستتكلم كتنين وتمارس كل سلطان الوحش الأول تتنبأ بوضوح بتنامي روح عدم التسامح والاضطهاد التي ظهرت في الأمم الممثلة بالتنين وبالوحش الشبيه بالنمر، والقول بأن الوحش ذا القرنين يجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول يدل على أن سلطة هذه الأمة ستمارس في فرض التزام ما يكون عمل خضوع للبابوية. الصراع العظيم 444.
عندما تتكلم الولايات المتحدة وتفرض قانون الأحد الذي سيسن قريبا، فإن الصوت الثاني من سفر الرؤيا الإصحاح 18 يتكلم بدعوة الرجال والنساء إلى الخروج من بابل.
وسمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تنالوا من ضرباتها، لأن خطاياها قد بلغت إلى السماء وقد تذكر الله آثامها. جازوها كما جازتكم وضاعفوا لها ضعفا بحسب أعمالها، وفي الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا. رؤيا 18:4-6.
في الآية 41 عندما تتكلم الولايات المتحدة يدعى الذين لا يزالون في الوسط الثلاثي لبابل الحديثة إلى الخروج حين يتكلم الصوت الثاني في الإصحاح 18 من سفر الرؤيا، والذين يدعون حينئذ إلى الخروج يمثلون في الآية 41 بأدوم ومواب ورئيس بني عمون. في هذه الآية الذين يمثلون بالرمز الثلاثي لبابل الحديثة يفلتون من يد ملك الشمال البابوية. الكلمة العبرية الهرب تعني الهرب بالانزلاق، ومعناها الضمني أن الهرب يتم من شيء كان قبل الهرب يمسك الهاربين في الأسر.
ويدخل أيضا الأرض المجيدة، وستسقط بلدان كثيرة، لكن هؤلاء يفلتون من يده، أدوم ومواب ورئيس بني عمون، ويمد يده أيضا على البلدان، ولا تفلت أرض مصر. دانيال 11:41-42.
في الآية 42 تتغلب البابوية ملك الشمال على عائقها الجغرافي الثالث عندما تستولي على مصر التي ترمز إلى الأمم المتحدة، كما يجسده عيد ميلاد هيرودس عندما يستسلم لرقصة سالومي الخادعة الولايات المتحدة ابنة هيروديا البابوية. هذا يحدد الوقت الذي يوافق فيه الملوك العشرة في سفر الرؤيا الإصحاح 17 الأمم المتحدة على أن يسلموا ملكهم للوحش لساعة واحدة، وتلك الساعة هي ساعة الزلزال العظيم في سفر الرؤيا الإصحاح 11، والساعة التي تدان فيها زانية بابل. وفي الآية 42 مصر الأمم المتحدة لن تنجو.
الكلمة العبرية المترجمة الهروب في الآية 42 تختلف عن الكلمة العبرية في الآية 41. في الآية 42 تعني كلمة الهروب عدم وجود نجاة، أما الآية 41 فتحدد حالة الذين كانوا قبل صدور قانون الأحد الوشيك متحالفين مع البابوية ثم يفلتون وكأنهم ينزلقون. قبل ساعة أزمة قانون الأحد كان الذلين في شركة بابل الحديثة يقبلون الفكرة الشيطانية القائلة إن الأحد هو يوم عبادة الله، وعندما تفرض علامة الوحش يستطيع الشخص إما أن يقبلها لأي سبب كان أو أن يؤمن بها فعلا، فالإيمان بها هو نيل العلامة على الجبهة، وأما قبولها فحسب فهو نيل العلامة على يدك.
الذين يفلتون من قبضة البابوية عند سن قانون الأحد يرفضون الفكرة الشيطانية القائلة بأن يوم عبادة الله هو يوم الشمس، في الوقت نفسه الذي تتحالف فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة مع زانية روما السلطة البابوية ملك الشمال.
سيكون البروتستانت في الولايات المتحدة في الطليعة، إذ يمدون أيديهم عبر الهوة لمصافحة حركة تحضير الأرواح، وسيمدونها فوق الهاوية ليصافحوا السلطة الرومانية. وتحت تأثير هذا الاتحاد الثلاثي ستسير هذه البلاد على خطى روما في الدوس على حقوق الضمير. الصراع العظيم 502.
من المهم أن نأخذ الوقت لعرض بنية الآيات الست الأخيرة من سفر دانيال الإصحاح 11 بينما نمضي في تناولنا للآية 40. ملك الشمال وهو روما الحديثة يتغلب على 3 عقبات جغرافية ليترسخ على عرش الأرض. لقد تغلبت روما الوثنية على 3 عقبات جغرافية، وكذلك فعلت روما البابوية، وهكذا تقهر روما الحديثة ملك الجنوب الاتحاد السوفيتي السابق في الآية 40، ثم تقهر الأرض المجيدة الولايات المتحدة في الآية 41، ثم مصر الأمم المتحدة في الآيتين 42 و43.
لكن كما يبين الاقتباس السابق للأخت وايت، تتحالف الولايات المتحدة مع البابوية والأمم المتحدة في الوقت نفسه. إن الاتحاد الثلاثي بين التنين والوحش والنبي الكذاب يتحقق عند صدور قانون الأحد الوشيك، مع أن الإصحاح 11 من سفر دانيال الآيات 41 إلى 43 يعرض هذا الإخضاع المتزامن على نحو تسلسلي، والتسلسل المبين يمثل مجرى الأحداث، غير أنها كلها تتحقق عند صدور قانون الأحد الوشيك.
في تلك اللحظة الصوت الثاني في سفر الرؤيا الإصحاح 18 يتكلم تماماً في الموضع نفسه الذي تتكلم فيه الولايات المتحدة. الله يتكلم حيثما وحينما يتكلم الشيطان. في الآية 44 تقلق ملك الشمال أنباء من الشرق ومن الشمال، ويستهل حمل باب البابوي الأخير. والآية 44 كما هو شأن الآيتين 42 و43 تبدأ في الآية 41 حين يبدأ الملاك القوي في سفر الرؤيا الإصحاح 18 دعوته لقطيعه الآخر إلى الخروج من بابل.
الرسالة التي يقدمها هي الرسالة التي تعرف الإسلام المرتبط بالويل الثالث بوصفه أداته للدينونة ولعقاب زانية بابل، ويمثل الإسلام بأخبار المشرق، وتمثل البابوية الملك المزيف للشمال بأخبار الشمال، وتحدد الآية 40 من الإصحاح 11 من سفر دانيال الدينونة التحقيقية، وتحدد الآيات من 41 إلى 45 الدينونة التنفيذية.
سنواصل تناولنا للآية 40 من الإصحاح 11 من سفر دانيال في المقال القادم.
في إحدى المرات عندما كنت في مدينة نيويورك، طلب مني في وقت الليل أن أشاهد مباني ترتفع طابقاً بعد طابق نحو السماء، وكانت هذه المباني مضمونة بأنها مقاومة للحريق، وقد أقيمت لتمجيد أصحابها وبنائيها، وارتفعت هذه المباني أعلى فأعلى، واستخدمت فيها أغلى المواد، أما الذين كانت هذه المباني لهم فلم يكونوا يسألون أنفسهم كيف نمجد الله على أفضل وجه، لم يكن الرب في أفكارهم. فكرت، يا ليت الذين يستثمرون أموالهم على هذا النحو يستطيعون أن يروا مسيرتهم كما يراها الله، إنهم يشيدون مباني فخمة، ولكن ما أشد حماقة تخطيطهم وتدبيرهم في نظر حاكم الكون، إنهم لا يدرسون بكل قوى القلب والعقل كيف يمجدون الله، لقد غاب عنهم هذا وهو الواجب الأول للإنسان. وإذ كانت تلك المباني الشاهقة تشيد، كان المالكون يبتهجون بكبرياء طامح لأن لديهم مالاً يستخدمونه في إشباع ذواتهم وإثارة حسد جيرانهم، وكثير من المال الذي استثمروه على هذا النحو كان قد حصل بالابتزاز وبسحق الفقراء، وقد نسوا أن في السماء يحفظ حساب كل معاملة تجارية، فكل صفقة جائرة وكل فعل احتيالي مسجل هناك، وسيأتي وقت يبلغ فيه الناس في غشهم ووقاحتهم حداً لا يأذن لهم الرب بتجاوزه، وسيتعلمون أن لطول أنات يهوى حداً.
المشهد الذي تراءى لي بعد ذلك كان إنذاراً بحريق. نظر الرجال إلى المباني الشاهقة التي يفترض أنها مقاومة للحريق وقالوا إنها آمنة تماماً، لكن تلك المباني التهمتها النيران كأنها مصنوعة من القطران. لم تستطع سيارات الإطفاء فعل شيء لوقف الدمار، ولم يتمكن رجال الإطفاء من تشغيلها.
قيل لي إنه عندما يحين وقت الرب، إن لم يحدث أي تغيير في قلوب البشر المتكبرين الطموحين، فسيدرك الناس أن اليد التي كانت قوية على الخلاص ستكون قوية على الإهلاك. لا قوة أرضية تستطيع أن توقف يد الله، ولا مادة يمكن استخدامها في تشييد المباني لتحفظها من الدمار حين يأتي الوقت الذي عينه الله لإنزال القصاص بالناس بسبب استخفافهم بشريعته وبسبب طموحهم الأناني. ليس هناك كثيرون حتى بين المربين ورجال الدولة يدركون الأسباب الكامنة وراء الحالة الراهنة للمجتمع. الذين يمسكون بزمام الحكم غير قادرين على حل مشكلة الفساد الأخلاقي والفقر والفاقة وتزايد الجريمة. إنهم يجاهدون عبثاً لوضع الأنشطة التجارية على أساس أكثر ثباتاً. لو أن الناس أولوا اهتماماً أكبر لتعاليم كلمة الله لوجدوا حلاً للمشكلات التي تحيرهم.
تصف الكتب المقدسة حال العالم قبيل المجيء الثاني للمسيح، وعن الرجال الذين يجمعون ثروات طائلة بالسلب والابتزاز كتب: قد كنستم لكم كنوزاً للأيام الأخيرة، هوذا أجرة العمال الذين حصدوا حقولكم التي حجزتموها عنهم غشاً، تصرخ: وقد دخل صراخ الحصادين إلى آذان رب الجنود. قد تنعمتم على الأرض وعشتم مترفين، سمنتم قلوبكم كما في يوم الذبح، قد حكمتم على البار وقتلتموه وهو لا يقاومكم. يعقوب 5:3-6.
ولكن من يقرأ التحذيرات الصادرة عن علامات الأزمنة سريعة التحقق، ما الأثر الذي تتركه في أهل الدنيا؟ أي تغيير يرى في موقفهم؟ لا أكثر مما شهد في موقف سكان العالم في أيام نوح، كانوا منغمسين في شؤون الدنيا ولذاتها، ولم يعلم الناس قبل الطوفان حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعاً. متى 24:39. لقد كانت لديهم تحذيرات مرسلة من السماء، لكنهم رفضوا الاستماع، واليوم إذ العالم غير مبال تماماً بصوت إنذار الله، يندفع نحو الهلاك الأبدي.
العالم مضطرب بروح الحرب. لقد أوشكت نبوءة الإصحاح 11 من سفر دانيال أن تبلغ تمام تحققها. قريباً ستقع مشاهد الضيق التي تكلمت عنها النبوءات.
شهادات للكنيسة، المجلد التاسع، الصفحة 11.